بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج التفكير والتغيير، وأهلا بضيف البرنامج المفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور. مرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا.
أيها السادة، رسالة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم رسالة عالمية جامعة مانعة لا يغطى شرحها بساعات طوال، لكننا نتناول في حوارنا بعض المسائل منها ونقف عندها. لذلك نتابع ما بدأناه في حلقة سابقة بالعنوان نفسه، ونبدأ مع ضيفنا الدكتور محمد. دكتور، توقفنا في حلقة سابقة ونحن نستعرض المحرمات، توقفنا عند قتل النفس.
نعم.
هل استوفى هذا الموضوع ما تريد أن تقوله؟
لا، لسه ما زال نقف.
أولا، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
إلا بالحق. فبالنسبة أنا أتكلم الآن عن النفس البشرية والنفس الكائن الحي بشكل عام. هل هو البشر
وغير البشر
والحيوان؟ لسبب رب العالمين ما قالنا، ما حرم قتل الضبع لأنه بالأصل حرام، ولكن الله أحل لنا الأنعام لأنه عندما نأكل الأنعام نريد أن نذبحها، في قتل.
نعم.
لذا طلب منا أن نسمي. ماذا يعني؟ أنا أذبح البقرة.
نعم.
وأقول بسم الله الله أكبر، لأنه أنا أجيب على سؤال من أنت أنك تقتل نفسا، فمن سمح لك؟ فقول له الله سمح لي. هذا التكبير. يعني أنا وقت بذكر اسم الله على الذبيحة، لأنه أنا عم بقتله في قتل.
هل اعتبرت نفس؟
نفس طبعا. بسبق لك، أحلت لكم الأنعام. شو معنات أحلت لكم الأنعام؟ أنت وبدك تأكل لحم الأنعام ما بدك تقتلها؟
نعم.
النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس أصلا حرمي. هذا تحريم تاني. ما قال تعالوا قتلوا ما حرم ربكم عليكم.
نعم.
ما قال حرم ربي الشرك، حرم ربي عقوق. بس وقت وصل للنفس، سؤال النفس التي
حرم الله،
هذا واحدة تانية. قل تعالوا قتلوا ما حرم ربكم عليكم، هون النفس التي حرم الله. النفس التي تتنفس، كل كائن حي بالأصل حرام.
أخذتها من تنفس.
كل كائن حي. نعم. بالأصل إلا ما أحل لك. العكس تماما. البحر أحل لكم، صيد البحر.
نعم.
أحلت لكم الأنعام، بهيمة الأنعام.
نعم.
بما أن الخنزير من بهيمة الأنعام، قال لك إلا ما يتلى عليكم، قال لك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما قال لك حرمت عليكم الضباع.
نعم.
ما يعني، لأنه أصلاً الضباع ليست من الأنعام بالأصل.
نعم.
فالأساس مطلوب منا نحن أتباع رسالة المحمدية، الحفاظ على الحياة على الكرة الأرضية، وأننا نأخذ من الحياة إلا ما لزمنا للطعام والدفاع عن النفس، وليس أكثر من ذلك. هذا المطلوب منا. ليش؟ لأنه هذا صار قيمة عنا.
القتل للقتل ما في، يعني
ما في صيد إنه للمرأة.
نعم.
لأنها عم بتصيدها.
نعم.
هون بدي كتير بدي انتبه لقتل. إذا عم نحكي عن القتل عن البشر، هو القتل. طيب قتل الإنسان
على قمة الحرام.
يعني شو قتل الإنسان صار؟
بحق ولا بغير حق؟
لا قتل الإنسان عم بيكي، مو البشر. يعني أنت تقتل إنسانيته، هو على قيد الحياة عم يتنفس. انتبه، كتير 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 مهم.
بتسمح لي بقاعدة بالفهم بكلمتين. هناك قاعدة تقول لا يعدل من الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. القتل قتل، يعني لماذا نراه يعني قتل معنوي؟
لا، أعطيك مثال. أنا عم أقول لك إنه الآية تقول النفس التي حرم الله.
نعم.
والنفس التي تتنفس، هذا المباشر.
نعم.
والبهائم نفس، كل ما هذا.
نعم.
ولكن رب العالمين بنفخة الروح عطى المعرفة وعطى القيم. معناتها الجهل هو عدو الإنسانية، الجهل يقتل الروح الإنسانية. معناتها نحن إذا كان بدنا نحافظ على الإنسان وعلى كرامته، لازم نعطيه ثقافة ونعطيه تعليم دائما ونعلمه. فهذا تعليم الإنسان ضرورة أساسية للبعد الإنساني للإنسان، ولحتى الإنسان يمارس إنسانيته.
كأنك تستوحي من الآية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبنفس الوقت البعد القيمي، البعد القيمي موجود بالقيم الأخلاقية والجمالية.
ولكن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا
فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
الإسراف شو هو؟ إلنا الإسراف
الوقوع في الحرام.
ايه شلون يسرف في القتل؟ لو قتل منظوم وقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل.
هلا المفهوم الشائع انه
ما يمثل بجلسه
او يقتل اقاربه.
بالضبط هذا الاسراف. يعني انت واحد قتلوا اخوه قام القاتل هرب قام قتلوا اخوه القاتل،
هذا اللي يسمى التار بكل بساطه.
بالضبط هذا هو الاسراف، هذا هو الاسراف في القتل. اياكم
من قيم الإسلام منع الثأر يعني
إطلاقا،
لا تزال وازرة وزر أخرى.
الإسلام لا يقتل إذا كان هناك إلا القاتل إطلاقا. هذا الإسلام يعني هي خطأ يقولوا أنه تمثيل الجسد، لا لا لا، الإسراف في القتل هي الوقوع في الحرام.
نعم.
أن هو الثأر، هو الثأر من إنسان له علاقة بالقاتل مو القاتل،
لكن ليس له علاقة بالجريمة بالقتل الأول
إطلاقا إطلاقا. الإسراف هنا هو الثأر، يعني كمان هنا واحد عم يشرح عم يفصل التي حرم الله بالحق، كمان هو عم يفصلها إنه شو إنه ما بيصير الثأر، ما بيصير كمان لازم يكون نتقيد فيه. نجي اللي بعده، ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. لاحظ هذول الوصايا تسلسل تاريخي، يعني بتلاحظ بالآية اللي بعدها انتقلنا للتجريد شوي.
تعتبر الخمسة الأولى التي انتهت بذلك ذلكم وصاكم به
لعلكم تعقلون، هذول التاريخ
تمثل تاريخي. تطور تاريخي، تراكم تاريخي،
تسلسل. هلا بنشوف وصل لمفهوم اليتيم بالأول الآية التالية، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. أول آية جديدة.
أول سؤال مطروح، هل تأخر اليتم إلى هذه
مفهوم المرحلة؟ اليتم
المفهوم
اليتم طبعا
يعني اليتيم موجود
طبعا، بس
لكن لم يكن في داخل
في وعي اليتم انه واحد مات ابوه كذا، انه شو كيف ندير بالنا عليه، هذا مفهوم مؤذي.
ربما كانت العشيرة او القبيلة او كذا ترعاه.
حتى اقدم كان ممكن ما حدا يرعاه، ممكن يعني لانه الانسان التراكم التاريخي والقيم تراكمت وكان اخذت وقت، مو بسرعة تراكمت. مثل ما قلت لك انه من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل
انه من قتل
وعنه انت صارت الجريمة الاولى، يعني عم فرجيك قديش المسافات المسافة طويلة. اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي حتى يبلغ اشده. بالنسبة لليتيم شرحها، وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. عميك عن اليتامى
أنت تعرض الآن وقد فصل لكم ما حرم عليكم
لك. نعم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب فأما
اليتيمة فلا تقهروا.
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فينا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلى قوله تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط. طيب هي ولا تقربوا ما تشرحنا
متناثرة في القرآن الكريم هنا وهنا وهنا عن اليتيم،
بس هون التحريم إجا هون بجملة.
نعم
بجملة.
نعم والتفصيل جاء في عدة سور،
في عدة سور التفصيل جاء شرح التعددية الزوجية. مثلا اليتيم كان بزمان موسى مفهوم معروف، واما جداره فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا.
نعم.
وحدد اليتم وفقد لك.
انت تقول في احد كتبك ان اليتم لم يعرف الا من عصر عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام.
قبل ما في ما ذكر شيء قبل هاي المصحف مو مذكور اليتم أول ما ذكره مع موسى والعبد الصالح.
هل إذا كان القرآن الكريم لم يذكر اليتم يعني تعتبره يعني المرجع التاريخي الوحيد؟
لا لا، هو عم يعطيك تاريخ القيم. إذا كان نحن لازم نرجع للتاريخ والوثائق التاريخية حتى نطالب.
لا جميل جميل أن تعتمد يعني القرآن الكريم يعني مرجعا. جميل.
القرآن الكريم مو كتاب تاريخ، ليس كتاب تاريخ،
لكن فيه إشارات تاريخية.
يعني راح أعطيك مثال إنه كلمة الحرام ما وردت إلا مع إبراهيم بالمكان، اصلا قبله ما في
ولا كتاب علوم فيه اشارات علميه ولا كتاب جنين وطب وفيه اشارات طبيه. نعم.
فالناحيه هي انه اول مره ذكر لتم ذكره مع موسى. طيب. كان معروف.
جميل الفكره. يعني لذلك جاءت يعني وصيه
من هذا المنظار انظر الى القصص كثير مهمه. يعني انظر القصص القراني بدي اخذه عن البعد السردي. يعني أنا عم بعد عن البعد السردي اللي يعني بعده قصة حكاية. يعني
أنت تستقرئ منه أكثر من معنى
رب العالمين عم يعطينا خط سير التاريخ، خط التطور التاريخي بالنبوات والرسالات، ما عم يعطينا بتدخله.
طيب دكتور اسمح لي بسؤال شخصي، يعني هذا الهاجس يعني هل نجعله قاعدة؟ لديك هاجس في استقراء خط التطور التاريخي كذا. أحد الكتب يعني يقول أنه ربما الدكتور محمد شحرور وغيره وكذا يعني ميال إلى النزعة المادية في تفسير الأشياء.
لكن الكون مادي
والتاريخ حسي مادي التاريخ.
يعني رب العالمين مو عن عباس شفنا بالحفريات ديناصور، شفنا بالحفريات واستنتجنا من الحفريات المادية أنه في عصر اسمه عصر العصر الجوراسي عصر الديناصورات. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟
أن نقف عند مرجعية الأمور المادية الحسية.
مرجعية تقلع العين، وهني مرجعية تفقع العين. يعني أنا فرجوني إنه آدم طوله 60 ذراع، لكن لا أقولي شيء عظمي، شيء أي شيء. لك إذا الديناصور منقرض صار له 65 مليون سنة ولقيناه، يعني أعطونا شيء. هل قالوا طوله 60 ذراع صاروا في الأرض ينظروا كيف بدأ الخلق؟ دوروا شيء، لقوا شيء، شو الامكانيات اللي موجوده عندهم؟ معلش انا اذا كان في ايام
لا جيد. يعني ان ان ان
الوجود مادي موضوعي، الوجود الموضوعي مو المادي، الموضوعي هو لله، والوجود المادي الموضوعي هو للكون. طيب هو الله عم يخبرنا عن الكون،
وكتاب الله المسطور يجب ان يشرح ويطارق.
بيقول لك مادي. طيب نظريه المعرفه في القران نظريه ماديه، شو بتامر؟ الشيء اللي اخذينه من رب العالمين الانسان فقط هو الخيال. بطيق انه الانسان بيجمع وبيركب وكذا، بدك تحول الحلم لحقيقة.
نعم.
هي اخذينه من رب العالمين.
نعم. الان دخلنا في مرحلة جديدة بعد ذلك، ذلكم وصاكم به لعلكم
داخل مرحلة اليتامى.
اخذنا اليتامى.
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي
احسن. ما بعد اليتيم.
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. انتبه،
نقلنا إلى مرحلة أخرى، إلى عصر آخر،
إلى عصر آخر، إلى عملية الصناعات الدنيا قائمة عليها. شوف، تأخذ أنت المواصفات الأمريكية، بيقول لك الآشو مثلا، بتلاقي عبارة عن 52 مجلد، هي المواصفات المعيارية اسمها.
استيفاء الكيل او ايفاء الكيل والميزان،
كلها كيل وميزان.
انت تضيف عليه المواصفات، هي من هي من هي الميزان. نعم، من الكيل.
هي لا، هي الكيل في مواصفة بدون كيل وميزان.
الكم
هي
المواصفات،
يعني يا حجم يا وزن، ما في غيره. هلا خذ دواء، اي دواء بيقول لك كذا سنتيمتر مكعب او ميلي جرام.
هناك علاقة بين الكم والكيف، تغير الكم يؤدي الى،
ويعبر عنه بالكم.
يعني بعض الناس تفهم الكيل والميزان يعني موضوع الجرامات وعشر جرامات ومئة جرام.
لا لا لا، الكيل والميزان بالقص انه المواصفات المادية العالمية تتعامل الناس مع بعضها الى في بوحدتين يعاملوا، الا بوحدة كيل، بوحدة حجمية، ووحدة وزنية.
نعم،
هدول واحد. هلا خد اي مواصفات تلاقي فيها يا هي يا اثنين على طول.
نعم، وصلت الفكرة.
لا اهم شيء،
نعم،
بالقسط. القسط غير العدل.
نقف عند القصد دكتور، نقف، نأخذ فاصل قصير ونعود إلى القصد. أعزائي المشاهدين، نتوقف مع فاصل قصير ثم نواصل حوارنا مع الدكتور محمد شحرور. مشاهدي الأعزاء، نعود وإياكم إلى موضوعنا الذي توقفنا عنده، وتوقفنا دكتور عن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط
لا نكلف نفسا
إلا وسعها. ووقفت عند كلمة القسط تحديدا ومفهوم القسط، ما هو القسط؟
القسط هو شوف، وإن خستم ألا تقسطوا في اليتامى، وبعدين قال وإن خستم ألا تعدلوا، يعني إجا القسط والعدل في آية واحدة.
نعم،
الإقساط لليتامى هو طرف يقسط إلى آخر، يحسن إلى آخر، من طرف إلى آخر. هذا
يحسن أم يعدل؟
لا، يعدل بين اثنين. أنا أقسط لك ولكن أعدل بينك وبين أخيك،
طرف ثالث.
أنا عم بعدل بين اثنين، أما أنا أقسط لهم يعني أنا عم برهم. القسط من طرف إلى آخر.
طيب، قبل أن تستغرق بالفكرة، وهذه تراودني كثيرا، يعني بسورة الجن وأن منا القاسطون،
هي من أفعال الأضداد،
كانوا لجهنم حطبة.
القاسطون هي من أفعال الأضداد،
عكس المعنى الذي تتحدث عنه.
زبط، هي من
معنى الأضداد، فاعل من قسطة.
نعم، هي من معنى الأضداد. هي لك يا القاسطون مصبوط.
لا، الآن نحن نضيء على المعنى الآخر. نعم، القسط.
القسط، أنا بدي بر اليتيم، بدي أحسن له. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، بينما العدل مطلوب مني. اليتيم فاقد الأب، طلب مني أتجوز أمه، تزوجت أمه معناته صار إلي وصول له،
أباح لك أن تتزوج.
نعم، فقال لي بتعدل بينه وبين أولادك.
هكذا تفهم بداية آية التعددية؟
لا تكون إلا هكذا، لأنه أصلا سمح لي الزواج من أرملي عندها أولاد، لأنه هو سمح بالزوجة الثانية
حصرا.
طبعا، لأنك شو قال لك هالآية هلأ ما ده هلأ ما طبقت أصلا.
يعني
في جواز بالتعددية.
نعم، سنتحاور بشأنها في حلقة.
وأوفوا الكيل والميزان أنا عم بيعك، المفروض بالكيل والميزان شوي يكون لصالحك، يعني أخذ مصلحتك قبل ما أخذ مصلحتي. هذا القسط، يعني تأخذ أن تراعي مصلحة الشاري ثم مصلحتك.
في سؤالين.
إيه؟
تطبيقيا كيف يكون ذلك، والفكرة من أين أتيت؟
القسط، العدل بين الشيئين. شوف، العدل، وإذا حكمتم بين الناس
أن تحكموا
بين العدل. الناس
بين الناس،
مو قسط. هذا هذا حكم بين اثنين، تصدر حكم بين اثنين.
أو
لأعطيك مثال، المعادلة بالرياضيات بين اثنين،
حدين
بين طرف وطرف، طرفين. المعادلة، الميزان شو فيه؟
كفتين.
هلا انت شو قال لا نكلفنه، يعني انت اذا بدك تاخذ حقك 50-50 صعب كتير. يعني انت واحد عم يشتري معك مثلا كيلو قمح، يعني 1000 غرام، هذا مو ميزان ذهب. يعني قال له بالقسط، يعني يكون لمصلحة الشاري.
كأن الواقع الآن اختل واختلف وأصبح غير ذلك تماما. يعني
دائما لمصلحة. نعم. يعني خذ بعين الاعتبار مصلحة الشاري أكثر من مصلحتك،
بتكون أقسط له.
أقسط له. اثنين، لا نكلف نفسا إلا وسعها، مش على دقة الوزن. يعني أنت وقت تبيع دواء غير وقت تبيع قمح.
جميلة الإشارة. نعم،
يعني أنت ضمن، يعني الوزن إذا بتساوي أنت متساوي في استحالة أحيانا،
يعني تتحرى حتى حبة الرز.
قال له وأنه والله أنت
حبة العدس، يعني ربما
حبة عدس. قال له ما بتركب هاي، لا تكلف نفسا
إلا وسعها،
يعني الدقة حسب إمكانياتك. شو الإمكانيات الموجودة عندك؟
يعني ما زلت قابل،
يعني ما في عسر
التقدير،
ما في عرس. التقنية الموجودة بتستعملها، شو عندك تقنية بتستعملها، خلاص ومشي الحال. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى،
هذه قيمة أخرى.
هذه مادة في دستور، مادة.
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى،
راح أعطيك إياها، إنه هي مادة في الدستور.
هناك بعلم القانون المانع الأدبي أن الأب لا يشهد على ابنه، والابن لا يشهد على أبيه، والزوج لا يشهد على زوجته.
مادة في الدستور، أي مقانون، أي مقانون.
يعني كأن المطبق يخالف الآية. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
يا أيها الذين آمنوا، وإذا قلتم، إذا قلتم،
نعم،
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
الله الله على قيمة العدل.
إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا هون السر تلو. نعم. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في دساتير الدول، معظم دول العالم يحق للإنسان أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا بتجرمه، يعني بيحق له ما يشطط حاله، بيسأل له إذا شهدت كونوا قوامين بالقسط شهداء لله
ولو على أنفسكم.
وتخيل أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء ولا هلا بكل هاي المادة بالدستور،
يعني قيمة الحق تفوق قيمة الأنا وقيمة
ال... قال له مادة، قال له إذا رضيت تشهد أوعك بكل الحقيقة،
إما أن لا تشهد وإما أن تشهد بالحق
أو تشوف تلو أو تعرضه. إذا رضيت تشهد ممكن أنت إذا بيرجو لك أسئلة ممكن تقول له أنا بعض الأسئلة بمتنع عن إجابي عنها، تلو
أي تلو، وبعض قوانين الدول تفعل ذلك
طبعا، أو تعرضه أنه أنا ما بشهد، أنا ما بشهد ضد حالي. العكس، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط.
مرة أتت قوامين بالقسط شهداء لله، ومرة
هي أجع على حالك.
نعم.
إذا على ناس ما بتحبون ولا يجرمنكم شهانيك، ناس بتحبون
شنآن قوم على ألا تعدلوا وعدلوا هو أقرب للتقوى.
يعني أنت عم تشهد على ناس تكرهون، يعني واحد عامل لك ذنب وساوي لك كذا وإذاك تشهد، قال له بدك تشهد بالحق، يعني ما بيصير تجرم حالك أنه مشان تشهد شهادة غلط.
رفع القيم فوق الأشخاص نهائي.
تماما، حط متعاكسين، أنه أنت بتحب تشهد على واحد ما بتحبه تكرهه، بس قال له مع ذلك بدك تشهد بالحق، او بدك تشهد ضد حالك او ضد قرايبك، بحيث لك تعرض ما لا تشهد.
بالآية الثانية ما في وان تعرضوا او
لا 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 تلو او تعرضوا، لا لا اعدلوا هو اقرب للتقوى، ما في تلو او تعرضوا، لا
حتى اقرب للتقوى
إيه؟ وليس التقوى. يعني اشوف هاي مو قوانين هذه
الآية، سبحان الله، هي قيم يعني من الله عز وجل، يعني
خلق. يعني انا اكاد اقول هذه الآية تبع الوالدين او الاقربين، او تلو او تعرضوا، ان تلو او تعرضوا، أخذ أسهم أنه هي مادة في دستور، أخذ أسهم أنه هي نفسها المادة في دستور.
شو القصد أنت تكرر هذه العبارة دكتور، مادة في دستور؟ يعني
دستور يعني هذا كيان الدولة قائم عليه، مو قانون، الدستور أعلى من القانون.
يعني العلاقات بين الناس والبشرية لا تقوم إلا على
هذا أساس السيستم القضائي،
وفي أسطر في آيات سبحان الله من كلمات الله،
هي أساس السيستم القضائي. نعم. يعني شوف الوصايا جمعنات قدي صارت راقية، وين ترق ما نحن لهلا وصلنا لها،
المجتمعات البشرية كأنها لم تصل إلى هذا المستوى.
لا، في ناس واصلين، في ناس هي مادة بدستور، في كتير دول مادة هي مادة بدستور، إنه أولا الإنسان بيحق له ما يجرم نفسه، إنه ما بحكي، يعني ما بحكي ضد حالي.
هل ترد ذلك إلى واقعية الإسلام، يعني طبيعة الإنسان؟
ما هي المجتمعات لازم تكون، يعني أنت عم تعيش قيم، يا بتشهد تحكي الصدق. يعني احيانا الواحد انت بتلاحظ بالقضاء احيانا بيطلب المتهم للمحامي انه انا بدي اشهد، بيقول له اوعك، بيقول له لا بدي اشهد، قال له انت اذا شهدت انا ما بقعد بساوي شيء، ما بقعد ادافع عنك، ما بتسمعي انه
يعني. نعم، يغلب قيمه العدل على مصلحته الشخصيه،
بيقول له لا، المحامي ما عاد اقدر ادافع عنك. نعم. فهون هي من القيم، مو القانون، هي القيم اعلى من القانون بكثير، هي من القيم.
هذا ما أردت أن أقوله لما استوقفتك. نعم، أعلى من مجرد أن تكون مادة دستورية، يعني
وبعهد الله أوفوا،
قمة القيم هذه وبعهد الله أوفوا،
والعهد دائما في قبله ميثاق.
عندنا حلقة عن العهد والميثاق، لكن أريد أن نسأل شيئا،
في عبد الله بعد ميثاقه،
شو الفرق بين العهد العقد الميثاق؟
العقد هو عقد بين شيئين، بيع شراء، عقد بيع سيارة إلى آخره. العهد لا يكون إلا لله وبعهد الله.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعهود،
بالعقود.
أيوة.
إذا ذكر العقد في القرآن
طبعا.
نعم، أوفوا بالعقود.
هي بنحطها في
العقد، لكم بهيمة
الأنعام، عقد بين اثنين على بيع أو شراء،
هذا العقد.
هذا عقد
العهد.
العهد لعطيك شغلة كتير كبيرة، انت بتصير مواطن لدولة، ما بيعطوا منك انه انت مواطن، مطلوب منك كذا وكذا وكذا وكذا، هدول بنود بيعطوك اياها، بعدين بتقسم، بتقول هذا عهد الله، هذا برقبتك صار، هذا عهد الله، انه انت في ميثاق ما قسم ابي قراط. شو الطبيب بيتعهد؟
بيتعقد ليش؟
أن يمارس مهنته بوجدان وضمير، يعني ما يخون ضميره
وما يسأل الطبيب شو دينه وشو ملته وشو
أن يعالج كل من يأتي إليه وكذا. لا هلا إذا وقف وقال شهد على واقع عهد الله، عهد الله علي إنه هذا لحد برقبتي، هذا
لا ينقض.
لا هذا أوعظ إنه والله من نغضب صوم 3 أيام
إنه مكفر يمين يعني أوعك موعد. يعني أنت الآن خالفت الإشارة الضوئية اللي حرام، بقول لك لا مو حرام،
أدفع الغرامة و
وإذا ما شافوك مشي الحال، إذا ما
لا تدخل في دائرة المحرمات
إلا في حالة واحدة، إذا كان قبل ما يعطوك شهادة القيادة قروا قانون السير. ما في قانون السير
طبعا،
قروا قانون السير علنا وأقسمت أمام الناس أنه أنا بتقيد فيه، أوعك تخالف إشارة السير صارت حرام، أنت عم تخالف عهد الله، كسرت عهد الله.
نعم، لأنها ارتبطت بعهد مع الله،
عهد مع الله والعهد علني، لا تكتديه علنا انه انا يا استاذ شيء محز بالنفس انه بشوف ناس كتير بيقسموا عن مهنة او قزة، القسم لا يعني شيء كما لو انه اي عمل شغلة كتير كبيرة
يستخفون بهذا الامر الخطير يعني.
جدا جدا انه في لك انا في عهد الله برقبتي، شلون يعني شلون بدك يعني
يستخدمون يعني عبارات يشهد الله بيقول لك
وعلنا نعم ساويها، يعني انت بتوقف
ويشهد الله على ما في قلبه،
بتوقف انت امام الناس بتقول لهم انا طبيب وشهد انه انا بدي اعالج الناس بقلبي وبوجداني واسرار المريض ما في شيء وكذا وكذا،
هذا قسم الاطباء قسم بالقران.
ايه
نعم
ايه، وبعد يومين تجي والله فلان اجى لعندي معه كذا وكذا، لك نسيت
يستخف بهذا العهد،
عهد الله هذا عميل، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر.
له معنى اصطفافه أو مجيئه في القرآن الكريم ترتيبه في آخر،
لأنه هذا مفهوم حضاري كتير، يعني ليش إجا بالآخير؟ يعني هو عم يتدرج بالتسلسل حتى وصل للقول للشهادة، هي اللي قلت لك هي مادة في الدستور، وصل للعهد الله اللي هو القسم اللي هو لا الآن، بس عنا بمجتمعاتنا ما له قيمة، يعني حالين وقال ايه بنقسم 3 أيام بنصوم 3 أيام يعني هذا إذا كان إذا كان يعني
اعتبروه من الأيمان،
هذا إذا كان اعتبر حاله أنه بقبته فيه،
قد فرض الله لكم
تحلة أيمان، هذا معهد، هذا عهد الله أنه أنت في بنود، أنت انتبه في بنود قدامك عم تنقرع عليك.
هل ترى فرق بين العهد والميثاق ولا نفس
لا الميثاق؟ العهد هو أنك تعطي عهد الله، الميثاق هو البنود نفسها،
مضمون العهد
طبعا، اي ميثاق يوفون بعهد الله من بعد ميثاقي. شلون يعني دائما في ميثاق، يعني مثلا انا رايي الانسان بصير عمره 18 سنه باخذ منه ميثاق الايمان، تشهد بان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكذا وكذا طوعا، انت هلا اخذت منك ميثاق الايمان، يعني انت بتلتزم، يعني ليش انا بذكرك انك انت اخذت ميثاق،
نعم
واخذ منك ميثاق الاسلام علنا انه انت ما بتغش ولا وما بتشهد زور باخذه علنا امامك، بس انت بالغ عاقل راشد فهمك يا، وباخذه منك بالمدرسه ميثاق الاسلام، المواطن كائنا من كان باخذ منه الميثاق،
الالتزام بالقيم اسميته ميثاق الاسلام،
نعم
هذا والالتزام بالشعائر والعبادات
هو ميثاق الايمان،
ميثاق الايمان.
شايف قديش في فرق كبير بيناتهم، وانه شوي قال المرتد بعد ملك يا ابني امتى دخل حتى يرتد،
مسألة
كبرى. لا يعني ما بدي يكون دخل حتى يرتد،
نعم مسألة كبرى. قبل ان نتوقف مع فاصل دكتور سنسمع لدقيقة كيف اعتبرت وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. دائما نسألك ودائما هناك من يسأل هذه المحرمات 9 واعتبرت هذه الأخيرة 10
هي العاشرة، لا مو محرم، هي انه العاشرة انه اتباع 9 دفعة واحدة،
يعني هي لا تحمل صيغة وصاكم ولا صيغة
لها ولا سبحة طبعي لحالة، خلصوا ذاك الوصايا وطلعوا الوصايا قال لك وان هذا صراطي. هلا هي الايه العاشره عن موسى اول وحده اتبع تعاليم ربي لك، بس ما قال له اياها لسه، بعدين قال له اياها.
هل تربط بينها وبين ما نقوله في كل صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم؟
نعم، نعم وهدانا، يعني نحن عم ندعي نعم. رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم،
اهدنا الى
ما هدانا
الى مكارم الاخلاق. شكرا لك دكتور، شكرا لك. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود الى مواصلة هذه الحلقة. مشاهدي الاعزاء، عودة الى موضوعنا، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ومضامينها. وكان الدكتور محمد شحرور قد شرح الآيات الواردة في سورة الأنعام، وكنا في بداية حلقة من الحلقات قد سألناه عن المحرمات وعن الأركان، فأضاف إليها المحرمات ولكن ليس من سورة الأنعام هذه المرة التي أتى اتباعا، وذكر الربا وذكر الإثم والبغي بغير الحق وذكر أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سنستوفي هذه المحرمات وأولها الربا.
دكتور، قبل ما أبدأ بالربا، في آية محارم النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، أريد أن أعلق عليها تعليق.
نعم تفضل.
الترتيب في هذه الآية أنثروبولوجي تاريخي. نحن شو بيميز الإنسان عن الحيوان؟ الحيوان مهما بلغ من درجة عليا في الحيوانات، الثدييات بأعلى درجة لا يوجد عندها محارم نكاح أبدا. مفهوم محارم النكاح إطلاقا لا يوجد عند الحيوانات،
مفهوم إنساني بلا شك.
طيب الإنسان وقت الإنسان هدول رأسا صاروا محرمات، يعني آدم صار هدول محرمات، بشو إلى فدي المجتمع، مجتمع الأمومة. شو يعني مجتمع الأمومة؟ يعني الإنسان بديت، يعني بدية الإنسانية تماما اجتماعيا، مو معرفيا، الإنسانية بدية اجتماعيا، انه بدي الإنسان يتعرف على أمه بعد البلوغ،
إدراك قيمة الأمومة، يعني دخلت الوعي.
بالضبط، يعني دخلت أمه بالوعي.
نعم،
بس مو أبوه لسبب أول فيزا. شو بيقول لك مجتمع إيش؟ مجتمع الأمومة.
نعم، علماء الأنثروبولوجيا بيقولوا أنه كان مجتمع مشاع، كانوا يسموه مجتمع المشاع، ثم
يعني إدراك ماذا؟ مجتمع المشاع. أول ما أدرك الإنسان فقط أمه، وقت أخذ هو عم يدرك أمه، بس ما بدرك أنه أخذ، ما بدرك أنه هي حمته، أو لا لا لا، ولا أبوه.
حياة القبائل المتوحشة والحياة الهمجية هكذا كانت دون إدراك.
لسبب قال لك حرمت عليكم
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم.
هلأ المجتمع المشاعي ومجتمع الأمومة، آت حتى تشوف قديش المجتمع العربي القديم آثاره بقيت في زواج السفاح،
غير مفهوم الفكرة.
يعني كانت الوحدة جامعة أكثر من 10.
متى؟
بيقول لك زواج السفاح، وهي بتعين مين الأب، إنه فلان أبو فلان أبو فلان، وبيقول لك زياد ابن أبي. يعني انت شوف انواع الزواج بالجاهلية، احد الانواع بيقول لك السفاح. في انواع في اسم السفاح.
طيب.
يعني هذا من بقايا، من ايش؟ من بقايا مجتمع الامومة. يعني حتى تشوف المجتمع العربي كم هو شحيق في القدم، كان انه هذه الاثار بقيت لحتى الاثار.
نعم، وأخذت شكلا نعم شكلا آخر، ولكن بقيت الجوهر، الفكرة بقي، يعني
الفكرة ظلت موجودة.
نعم،
هذه الفكرة.
نعم،
لهون أبدي أقول أنه هذا الترتيب كتير مهم، ترتيب تاريخي. يعني أخذت وقت وعي الأم، ترتيبها وعي البنت ثم الأخت. هلأ صار وعي الأم وعي البنت وعي الأخت، سكرت الأسرة،
هنا بدأ تشكل الأسرة.
هون بدأ تشكل، وبدأ شو مجتمع الأبوه، شو معناته؟ بدي الإنسان يوعى مين أبوه، ولا سبب حتى ينتقل لمجتمع الأبوه صار ينتسب لأبوه مو لأمه. حتى نعم. المرأة صارت تنتسب.
نعم كان في السابق كان ينسب إلى الأم.
شوف النسب للأب هذا مرحلة حضارية كانت.
حتى النسبة إلى الأم بقيت في أساطير وحكايات وخرافات. نعم. الناس.
لا أي النسب للأب مرحلة حضارية لأنه صارت الأم إنه إلى رجل واحد. يعني صار مو مشاع.
نعم.
فهي قفزة كمان في المجتمعات الإنسانية قفزة حضارية إنه صار في شيء اسمه أب وصار ينسب لأبوه الإنسان. ما هي هو مفهوم الذكورية؟ لا أقصد مفهوم إنساني حضاري إنه لأنه مجتمعات بهيمية مجتمعات أمومة بشكل عام الغريزية مجتمعات غريزية. بينما الوقت صار وعي الأب عند هذا انتقلت لمجتمعات إنسانية صار مجتمعات إنسانية صار في شيء اسمه محارم نكاح يعني صارت بنت بتعرف انه هذا ابوها بس ما بصير تنام معه
واضح المعنى واضح نعم
هذا الترتيب تاريخي
الترتيب تاريخي
لانه اخر ترتيب وان تجمعوا بين الاختين ابعث الرسول قبل البعثة كان يجمع بين الاختين هو اخر شيء
يتطور المفهوم حسب التسلسل
يعني لازم قصدي لازم ننظر مثل آيات الوصايا وهي آياتنا لازم ننظرها كمان تسلسل تاريخي
طبعا ما تحتاج إلى التأمل على كل ستمر معنا الآية
يا أستاذ هذا رب
سبحان الله تبارك وتعالى يعني
هذا رب
نعم نعم نعم, نعم
مو مؤلف
وهذا كتاب الله نعم نعم
هلأ نجي إلى
الربا الربا مسألة تهم الناس كثيرا وأنت قسمت في كتبك الربا إلى ثلاثة أنواع إن صح التعبير أو ثلاثة مستويات لأن الربا ذكر أظن في ثلاث مواضع
ربا بسبع آيات جاء
كمواضع أنا أقول كمواضع
تفصيل أعرف شو التفصيل
نعم. نعم.
أحل الله البيع وحرم الربا ليش أصلا البيع حرام حتى يقول أحل الله البيع
يجب أن يكون هناك ربا يشبه البيع يعني يختلط على الناس
اثنين فيهم فضل قيمة لأن لك شو الفرق بيناتهم ما أهدتهم ما أتيتم من ربا يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة فأولئكم المضعفون طيب عم يقارن الربا بإيش
بالزكاة
طيب أنت على مين بتزكي
الآية الأخرى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني ما علاقة الربا بالصدقات
أنت على مين بتصدق
على الفقراء والمساكين
طيب هدول بتعطيه يعني هدول قادر إذا عطيته قرض يوفي
بالتأكيد لا هو محتاج
بس بالأصل يعني هو ما عم يحكي على شركات النفط وعلى شركات التعهدات عم يحكي على شريحة من الناس غير قادرة على الإيفاء وفي لا تقدر على الوفي شو معناته عم يحكي على إنسان إنه كان يدينه ويقول له بتعطيني هذا يقوم يعجز عن الوفاء يعجز ما يقدر يقوم يقول له بربي رد يدير عليه هلأ المرابين هدول اسمه
نعم
مرابين
نعم نعم
هذا الأوعق
بزيد عليه ما يسمى الفوائد لعب الألفاظ
نعم عليه بزيد نعم عليه حتى يبلغ الأضعف منات عميك على واحد صار يسحق الصدقة عميك على معسر عميك على واحد مفلس
معسر وفقير ويستحق الصدقة ويطالبه بالمزيد
بالضبط ولا سبب قال له دير بالك
يمحق الله الربا
ويربي الصدقة
انه حتى ترك له
رأس المال ما عميك على فوائد البنوك كل شير من زهر
هذه الآية هكذا تفهمها
تماما تماما نعم. ما عميك على نعم. فوائد البنوك وياك يعني انا كثير كثير يحزنني لك يا ابني انت اخذت فوائد البنوك ما تسمى البنوك الاسلامية انت غيرت الاسم بس يعني انت انه اذا تأخر المدين عواد اللي والله الفائدة زاد بتقول له غرامات تأخير طيب يعني واكثر من هيك انه اذا بدك تشتري سيارة من بنك عادي من بنك ما يسمى انك تعمل سيارة من بنك الاسلام تكلفك اكثر
يعني انت لا تقر فكرة البنوك الاسلامية
ما لا, لا تفرق اغلى من البنوك العادية بس
والبيع والمرابحة وال
ايه عم بقول لك
والعيني ولم تسقط في الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم
لأنه في ناس حطوا مصاري كتير عندهم
وأنا رأيت طرف من ندوات في أوروبا يعني عم بيسألوهم إنه كيف أنتم ما انهارت
أسواق أنا ممكن أنا فسر لك كل عملية من عمليات البنوك بتشوف شو مقابلها هنيك يعني بنتي بكندا أعطيك مثال راحت تشتري بيت راحت على بنك عادي بدها تشتري بيت طلع قديش كلفها مبلغ معين اجت رفيقتها راحت على بنك اسلامي بكندا قام كلفها نفس البيت اكثر قالت لك انا كلفني بالبنك اقل من هيك قالت ايه بس هذا بنك اسلامي
طيب دكتور لو سمحت عنا دقيقتين حبذا لو تشرح لنا لا نوعي الربا اللذين بقيا، يعني أول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يتكلم عن حاجة فقير، يعني
يتكلم عن إنسان معسر، يعني واحد دين مفلس.
طيب الحالة الثانية،
حالة الصدقات، الحالة الثانية،
الحالة الثانية المربوطة بالزكاة.
انت وقت يا ايها الذين امنوا
ذروا ما
لا ذروا ما بقي ربا ان ينفع الوعد بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم
رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
ولا تظلمون. هلا وقت قال لك لا تظلمون ولا تظلمون، معناتها اخذ لك بعين الاعتبار
راس المال،
لا مو راس المال، اخذ لك بعين الاعتبار التضخم. وقت قال لك لا تظلمون ولا تظلمون
مباشرة الفارق
مباشرة،
وأولها ذروا ما بقي من الربا.
شو يعني أنه أنت عطيت لواحد ألف دولار من ثلاث سنين، هلأ بدي رجع لك
تغيرت قيمتها الشرائية،
تمام. لك لا تظلمونا ولا تظلمون.
الحالة الثالثة دكتور،
الحالة الثالثة تصدق، وإن تصدقوا فهو خير لكم.
لكان فوائد البنوك تندرج تحت أي حالة؟
فوائد البنوك تحت هذه عقد طبيعي جدا،
اعتبرها عقدية.
طبعا انت اهلي عم يدين شركة نفط، اهلي عم يدين شركة بناء، شركة
ربما الناس يعني تسأل بكثرة عن المساكن بالتقسيط والجمعيات السكنية
اطلاقا لا غبار عليها،
لكن هناك
لولا هذه البنوك في كتير ناس ما قدروا يشتروا بيوت اصلا، اطلاقا لا غبار عليها.
حتى ولو
بدك تاخذها من بنك اسمه اسلامي ولا بنك اسمه عادي ما في،
حتى ولو
بس معك تاخذها من مرابي،
حتى ولو كان فيها فوائد. ليش البنك ليس مرابيا؟
لا، عرفت شو المرابي؟ المرابي بياخذ بيعطيك وقفت بيضيف عليك الضعف،
هو البنك يضيف.
في فرق، البنك بيتقيد بنسب الفوائد،
نعم،
بين المرابي ما بيتقيد، يعني بنسبة لك مساوية اضعاف مضاعفة. يعني انا في عندي عرف بالبنوك، سألت واحد قال لي في عرف بالبنوك انه مهما طول القرض ما بيصير يبلغ الضعف،
ولذلك
سواء لك
يعني لا تأكل الربا
أضعف، يعني انت تدينت مليون ليرة مهما بلغ القرض ما بصير تدفع أكثر من مليون ليرة.
شكرا لك دكتور، تبقى هذه وجهة نظر. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة نشكر لكم متابعتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.